صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن دخله كان آمنا. التشريع الإلهي للأحكام الشرعية يتضمن مبادئ متعددة، ونجد إشارات ولطائف في آي القرآن إلى هذه المبادئ. الحج من العبادات ذات المفردات المتعددة، وكل مفردة ونسك من مناسك الحج أيضاً فيه إيماءات ولطائف تشرح بعض المبادئ التي يريد الحق تبارك وتعالى أن يفصح عنها. من تلكم المبادئ مبدأ الأمن. الأمن مبدأ جد هام، من أعظم المبادئ التي يحتاج إليها الإنسان. بالأمن يتمكن الإنسان أن يعيش الدعة والاستقرار والاطمئنان، وبالأمن يتمكن من أن يطور في قدراته وأن يرفع من مستواه. فالأمن أساس وركن لأي تقدم يطمح إليه الإنسان، وإذا افتقد الإنسان الأمن لم يستطع أن يتقدم على أي صعيد من الأصعدة. لذلك عني الإسلام بالأمن في التشريعات المتعددة. لا نجد تشريعا من تشريعات الإسلام إلا وهو يحتوي على إيماءة أو إشارة إلى الأمن من قريب أو من بعيد. بعض الإيماءات تكون بمقربة جد قريبة، وبعض الإيماءات تشير إلى الأمن من مكان بعيد. من هذه التشريعات الحج، والحج فيه إيماءات متعددة للأمن. هذه الآية التي استهللنا بها الحديث تشير إلى الأمن. قلت في كل التشريعات هناك أمن، منها أيضا السلام الذي هو تشريع مستحب، لأن معنى السلام في الإسلام هو الدعوة بالسلامة من الأذى. عندما تسلم على شخص فأنت تدعو الله أن يسلمه من الأذى، ولذلك كان السلام من المستحبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية، ورغم أن هذا المستحب أنه مستحب، غير أن البادئ بهذا المستحب يحصل على أجر بأضعاف ما يحصل عليها من يرد، ورده واجب انطلاقا من قوله تعالى: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. الرد رد السلام، رغم كون الرد واجبا، غير أنه ماذا؟ لا ينال الأجر والفضل الذي يناله البادئ بالسلام. لسنا في صدد المفردات المتعددة التي تشير إلى أهمية مبدأ السلامة والأمن في التشريعات الإلهية، غير أننا أردنا أن نشير إلى بعض هذه التشريعات ومنها السلام، وكذلك أيضا ومنها الصلاة التي يصليها الإنسان، باعتبار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي منكر أعظم من الاعتداء على الغير بسلب حقه أو التعدي على حرماته. فإذن أي تشريع من التشريعات كما أشرنا فيه إيماء أو إشارة إلى الأمن. نرى أن الحج وهو ركن من أركان الإسلام كما جاء في الروايات المعتبرة، حيث ورد أن الإسلام بني على 5 دعائم ومنها الحج. الحج نجد أن الله تبارك وتعالى جعله في بقعة محددة، وسمى تلكم البقعة حرما. الحرم له حدود يحدها الفقهاء، أيضا لسنا بصدد تبيان حدود الحرم وهي موجودة في مناسك الحج يستعرضها الفقهاء، نحن بصدد تبيان هذا الحكم الشرعي أن من دخل هذه المنطقة المحددة المسمى في الحرم المشعر هو من حدود الحرم، من دخل هذا الحرم أصبح آمنا على نفسه وعلى ماله، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. طبعا هذا الأمن فيه جنبتان، جنبة تكوينية وجنبة تشريعية. نحن بصدد تبيان الجنبة الثانية، الجنبة التشريعية. الله تبارك وتعالى مزج في هذا الأمر بين التكوين والتشريع. تكوين أي بجعله هذه البقعة الخاصة ذات أحكام من لدنه تبارك وتعالى، والتشريع هو التكليف الذي أوجبه على المكلفين بأن من دخل هذه البقعة الخاصة لا يجوز أن يعتدى عليه أو يتعدى عليه حتى إذا كان قد أساء إليه. انتبهوا، حتى إذا كان قد أساء إليك، بمعنى لا يجوز أن تأخذ حقك منه إلا إذا كان خارجا عن هذه البقعة المحدودة أو المحددة. إذن هذه بقعة الأب. إحنا بصدد تبيان الجانب التشريعي، الجانب التكويني يحتاج إلى شرح وبيان مفصل كيف أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحدود مكانا آمنا. وهنا قلنا مزج بين التشريع والتكوين، وإن كان السيد الطباطبائي يرحمه الله صاحب تفسير الميزان يرى أن الآية وهي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا خاصة بالتشريع، يعني هذا أمر تشريعي، غير أن آيات القرآن يظهر منها أن الأمن فيه مزج بين التكوين والتشريع. قلت هذا بحث مفصل، لا نريد أن نكون نبحث حيثيات. نذكر بعض الآيات في هذا الصدد. قال الله تبارك وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء يتعللون، قريش ومن تبعها، أننا إذا اتبعناك يا رسول الله سوف نفقد الأمن، ففي اتباعنا لك ضرر يعود علينا. الله تبارك وتعالى يذكرهم بشيء، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل حدودا التي سميناها الحرم، وهذا الحرم أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني جعله ماذا؟ مورد أمن بعد، وجعل هذا الأمن مقرون بتوافر الغذاء حيث الإنسان يأمن على رزقه ويأمن على نفسه. بعد في آية أخرى نقرأ أيضا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذن في هاتين الآيتين الله تبارك وتعالى يبين أمرا، وهو أن هذه البقعة المحددة لها أثر، وهو الأمن والاستقرار. الإنسان مجرد أن يدخل في هذه المنطقة في هذا المكان يصبح آمنا على نفسه وعلى ماله. ما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ نشير، الإنسان بطبيعته الله ركبه من خير وشر وهديناه النجدين، هذا التركيب تركيب أساسي في فطرة الإنسان ليتاح للإنسان أن يتبع سبل الهدى وطرق الخير باختياره لحكمة اقتضتها مصلحة الإنسان في وصوله إلى سعادته وكماله. هذه الحكمة قلنا تنطلق من مبدأ حرية الإنسان، يعني أن هذا الأمن الذي يكون للإنسان مو هو أمن قسري وجبري على الإنسان، بقسر الإنسان وإلجائه وإجباره على الأمن، إنما هو أمن اختياري. لكن هذا الأمن أين يتعلمه الإنسان؟ تبعه، يتعلمه الإنسان إذا كان له مصلحة تعود إليه. إذا افتقد المصلحة أصبح حيوانا مفترسا، خصوصا لما يرى أنه يمثل عدوا له، ترى أن هذا الإنسان ينسلخ عن إنسانيته ويحاول أن يجمع كل ما أوتي من قدرة من أجل الإساءة إلى الغير. إنسان قد يكون في محيطه الأسري يعيش الأمن، قد يكون في محيطه القبلي يعيش الأمن، لكن عندما قد يكون في محيط مدينته يعيش الأمن، لكن عندما يتوسع قد يكون في محيطه العقدي لمن يعتقد باعتقاداته يعيش الأمن، لكن عندما يتوسع في ذلك ترى أنه لا يعيش الأمن مع أخيه الإنسان. الله تبارك وتعالى يريد أن يركز مبدأ إنسانيا عاما ويعلم الإنسان كيف يحترم واحد أخاه الإنسان أولا. الأمر الثاني، كيف يحترم الحيوان لا يعتدي على الحيوان. الأمر الثالث، كيف لا يرهب لا حيوانا ولا إنسان. خلينا نشير إلى هذا، هذه الأمور باقتضاء. أما عدم التعدي على الغير فقد ذكرنا، ومن دخله كان آمن، لا يجوز لمن دخل الحرم أن يتعدى عليه محل أو محرم، يعني كان في حال إحرام أو كان غير محرم لا يجوز للغير أن يتعدى عليه. لا يراد من الأمن فقط دخول الكعبة، لا، دخول الحرم. الأمر الثاني يكون ننتبه، الأمر الثاني هو مسألة الأمن للحيوان. مسألة الأمن للحيوان بالنسبة للمحرم، المحرم لا يجوز له أن يتعدى على أي حيوان من الحيوانات. لماذا؟ لأنه الأمن لا يختص بالإنسان فحسب، وإنما له دائرة أشمل وأوسع، تشمل هذه الدائرة المحيطين الإنساني والحيوان، هذا أوسع. بمعنى آخر هو أن الله تبارك وتعالى جعل للحيوان حقوقا على الإنسان، ويجب على هذا الإنسان أن يحترم تلك الحقوق في حال إحرامه. ليش؟ حتى يتعلم في حال الإحرام أن يراعي حرمة للحيوان إذا أحل. إذن هذا مبدأ تعليمي يتعلمه الإنسان عندما يريد أن يؤدي نسك الحج أو نسك العمرة. المبدأ الثالث وهو أيضا جدها، هذا المبدأ جاء في الروايات، المحرم مجرد أن يحرم يحرم عليه حمل السلاح إذا كان يعيش الأمن. إذا كان يعيش الأمن مثل حالنا الآن في هذه الأيام يعيش الأمن، ما يجوز لأحد أن يحمل السلاح. ليش؟ لأن حمل السلاح وأنت تعيش الأمن من المحرمات. وفي بعد ماذا؟ إرهاب للغير، إرهاب للإنسان الآخر، لا يأمن على نفسه. يمكن أن ماذا؟ أنت بحملك للسلاح تخيفه ولذلك جاء في الروايات أن من أراد أن يؤدي النسك وأحرم من ترك الإحرام، يعني من المحرمات على المحرم حمل السلاح. طيب، طبعا هناك رجال أمن يضطرون لحفظ الأمن أن يحملوا السلاح، لا هذا لا يشمل ذلك بالتأكيد، هناك قوانين ومدنية، ويمكن بعض الناس أن ينسلخ عن فطرته. وجود رجال أمن في أي منطقة من مناطق العالم ضرورة، لا يمكن الاستغناء عنها في أي منطقة من مناطق العالم. نحن ليس كلامنا في حمل السلاح لرجال الأمن، لأن حمل السلاح لرجال الأمن قد يكون من الأمور التي ماذا تسهم في إرساء الأمن. كلامنا في حمل السلاح لمن أراد أن يؤدي النسك. في الروايات لا يجوز لمن أراد أن يؤدي النسك في حال وجود الأمن أن يحمل سلاحه، يعني معناه حرام. فإذا رأينا أمورا ثلاثة: الأمن بين الإنسان وأخيه الإنسان، هذا الأمر الأول وهو في غاية الأهمية، ويتعلمه الإنسان بمجرد دخول الحرم. الأمن الحيواني للحيوان، بمعنى وجود حقوق للحيوان على الإنسان في حال إحرامه، وسميناه مبدأ تعليميا من أجل غرس مبادئ في ذهن الإنسان يجب عليه أن يراعيها في تعامله مع المحيط الحيواني، لأن إذا تعلم في حال إحرامه أن لا يعتدي راح يلحظ بعض الحقوق للحيوان، أو يلحظ حقوقا للحيوان، فلا نعبر ببعض، لكنه سوف يفرض عليه هذا التعليم الإلهي حقوقا للحيوان. والأمر الثالث وهو جد هام، هو عدم إرهاب الحيوان والإنسان بحمل السلاح، والذي قلنا هذا لا يشمل رجل الأمن، وإنما يكون لمن أراد أن يحمل. وفقهاؤنا، فقهاء مدرسة أهل البيت، ينصون على أن على حرمة حمل السلاح في حال إرادة أداء النسك، ما يجوز لأحد أن يحمل سلاحا. فإذا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا يشير إلى هذه المبادئ التي ترسي دعائم الأمن للإنسان، وعلى أساسها وبها يستطيع الإنسان أن يؤدي مناسك الحج، شعائر الحج في استقرار، في بعث، لا يفكر، لأن التشريع والتكوين تعارض. تكوين ومعنى أن الله تبارك وتعالى جعل الحرم آمنا بمعنى قسر الناس، وإنما هيئ ظروف الأمن، هذا اللي قلنا مبدأ تكويني يحتاج إلى شرح، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هيئ الظروف لأمن الحرم بما لم يتهيأ في غيره من الأمكنة في العالم على طوال التاريخ. ولذلك نجد هذا المبدأ موجود. العرب بطبيعتهم ماذا؟ العرب في طبيعتهم الغلظة والعمق، هذا مشاهد. ولذلك تجدون مثلا في عصرنا الراهن كيف الاعتداءات والحروب، هذه في هناك غلظة وهناك وحشية يعيشها الإنسان. طبعا يمكن تحسن هذا الوضع للعربي المعاصر باعتبار انفتاحه على الحضارات الأخرى، غير أنه في الأزمنة السابقة، وأنا سمعت قصص يشيب لها الرضيع، الرضيع من هولها يشيب. يعني جملتها حدثني بعض يقول أن رأى شخصا هو جاي يحج مع عياله وزوجته، رأى عنده متاع وغذاء، يقول اعتدى عليه، هذا طبعا الكلام يمكن قبل أكثر من 100 سنة، اعتدى عليه ذلك البدوي فقتله وترك أطفاله وزوجه وأخذ الأموال عنهم وتركهم في البيداء في الصحراء. هذه غلظة، هذه طبيعة وحشية، انسلاخ عن مبادئ الإنسان. الله تبارك وتعالى يريد أن يعلم الإنسان الرحمة، الشفقة، الرأفة، ويريد أن يعدي ذلك من الجانب الإنساني ليشمل الجانب الحيواني، ليعيش هذا الإنسان استقرارا، دفء في علاقته مع أخيه الإنسان، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال هذا التعليم الذي هو فائدة ومنفعة من أعظم المنافع المترتبة على هذا الحج أو على هذه البقعة التي جعل أداء النسك فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحج والاهتداء إلى فهم أسراره والاستفادة منه كمبادئ لإرساء الأمن والسلام ودعائم الاستقرار عالميا وليس بين المجتمع المسلم فحسب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.